إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد كلاهما عن سفيان عن أبي عمرو عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء، بسند صحيح إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. هذا الحديث العظيم الذي أمرنا الله عز وجل فيه بالتراحم والتعاطف والتآزر، فالرحمة هي الصلة الواصلة بين الله عز وجل وبين عباده. فبالرحمة أنزل الله كتبه وأرسل رسله، وبها أي بالرحمة، وبالرحمة هداهم الله بها، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها يعافيهم، وبها يرزقهم، وبها ينعم عليهم، فهي سبب بينه وبين عباده. فالرحمة سبب بين الله عز وجل وبين عباده، ولهذا تعتبر صفة الرحمة، بل هي صفة من صفات الله عز وجل اللازمة اتصف الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وربك الغفور ذو الرحمة. وقال في الآية الأخرى: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وكما قال الله عز وجل عن أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال الحسن وقتادة في قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: وسعت في الدنيا البر والفاجر، وفي الآخرة جعلها للمتقين خاصة، فسأكتبها للذين يتقون. فالرحمة صفة عظيمة لازمة لله سبحانه وتعالى. وكما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، وفي السبي امرأة تحلب ثديها وتسقي، فإذا وجدت صبيا في السبي أخذته فضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وكما جاء في الحديث الصحيح: الخلق عيال الله، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولهذا كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا عنده فوقه وفوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. فالرحمة صفة عظيمة، وهي السبب الواصل بين الله عز وجل وبين عباده. فالرحمة هو إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهها وإن شق عليه، فهذه هي الرحمة. الرحمة الحقيقية أن توصل إلى العبد الخير وتبعده عن الشر وإن كان يكره ذلك، هذه الرحمة الحقيقية. ولهذا عندما ابتلى الله عز وجل عباده وهددهم ومنعهم وأمرهم ونهاهم رحمة بهم ألا يقعوا في سخطه وغضبه وألا يحرموا من جنته، أرأيت الوالد عندما يؤدب ولدك ويحسن تربيته وربما يكرهه على التعلم والعمل بالعلم والتخلق بالأخلاق الطيبة لربما يضربه وهو يرحمه ويشفق عليه، لأنه من أجل ماذا؟ أن يبعده عن الخبائث وعن المزالق وعن الأسباب التي ترديه، فهو أرحم به. فلهذا من لم يقم بهذا تجاه ولده فهو لا يرحمه، وإن ظن أنه يرفهه وأنه يرحمه ويرفهه بفعله، ولكن نقول هي رحمة على جهل، رحمة مصحوبة بالجهل. أما الرحمة المصحوبة بالعلم والحكمة فإنه ربما يضطر إلى القسوة أو القسوة على ولده لتأديبه وتعليمه وإبعاده عن الشر والشرور، فالله أرحم بعباده كما سمعتم في الحديث. ولهذا جعل الله عز وجل أيضا في عباده الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، جعل الله هذه الصفة في قلوبهم رحمة بمن كان معهم واتبعهم، وصبرا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان إمام ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة جعله الله سبحانه وتعالى رحمة، فهو أيضا رسول الله أشفق علينا من آبائنا وأمهاتنا، وحريص على إنقاذنا من النار، وحريص على أن ندخل الجنان، فهو أرحم من آبائنا وأمهاتنا. رسولنا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نبي الرحمة نبينا عليه الصلاة والسلام صفته كان رقيق القلب رحيما عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسني على فخذه ويجلس الحسن على فخذه، وكان صغيرا وكان صغار السن، وكان ويجلس الحسن على فخذه الآخر فيضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يتمالك نفسه عندما يرى شيئا مؤثرا رقيق القلب عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أسامة أيضا في الصحيحين من حديث أسامة قال: أرسلت ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد قبض فاشهدنا، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها السلام ويقول لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك وزيد بن ثابت، فجاء فرفع له الصبي ونفسه تتقعقع، أي في حالة خروج النفس كأنها من شنة أي من قربة قديمة. قال: فذرفت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهكذا عندما في الصحيحين حضر من حيث عبد الله بن عمر حضر سعد بن عبادة وأهله حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبض؟ قالوا: لا، وهو في نزاعه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى الصحابة معه، فقال: ألا تسمعون أن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب أو يرحم بهذا، أي أن يسخط على الله أو يرضى بما قسمه الله عز وجل وابتلاه فيه. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان رقيقا، كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي قال ذهبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معه ابن عوف إلى أبي سيف القين أي الحداد، وكان ضئرا لإبراهيم، والضئر هو زوج المرضعة، وكانت زوجة ترضع إبراهيم عليه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه، ثم قال دخلنا عليه مرة أخرى وإذا نفسه تقعقع أي في حالة النزاع، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عينه، فقال عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعل الله في قلب قلوب عباده. ثم أعاد مرة أخرى أي بكاءه عليه الصلاة والسلام، وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا كان عليه الصلاة والسلام رقيق القلب، كما في الصحيح من حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، أو مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال، قال جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه وكنا شبابا متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، فظننا أننا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان رحيما رقيقا، فظننا أننا اشتقنا إلى أهلنا، فسألنا على من تركنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. والشاهد في الحديث أنه كان رقيقا. يقول أنس رضي الله تعالى عنه بعد أن روى حديث بكائه على إبراهيم قال ما رأيت أحدا أرحم بالصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حفظكم الله، كان صفة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة، ولهذا أمر الله عز وجل التراحم والتعاطف فيما بيننا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبب الرحمة التآخي والبذل والعطاء وإلى غير ذلك من السخاء، أنه سبب لتراحم الناس وتآخيهم وتعاطفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا يأمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتراحم، ولهذا أنزل الله الرحمة على عباده وهي جزء من 100 رحمة، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال إن الله لما خلق السماوات والأرض خلق 100 رحمة، قال فأنزل وجعل في كل رحمة طباقا ما بين السماء والأرض، فأنزل جزءا واحدا فبها ترحم الوالدة ولدها والوحش والطير بعضهم على بعض. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة فأمسك 99 وأنزل رحمة فبها يتعاطف الخلائق، حتى الدابة ترفع حافرها عن ولدها حتى لا تصيبه، حتى الوحوش جعل فيهم الرحمة والرأفة لأولادها، فهذه رحمة من الله عز وجل. والرحمة رحمتان، رحمة غير مخلوقة هي صفة لله عز وجل لازمة، وصفة ورحمة مخلوقة خلقها الله في عباده من أجل أن يتراحموا، من أجل أن يتراحموا أنزل رحمة، فما بالكم لو أنزل الله 100 رحمة، رحمة واحدة يتعاطف الناس بها ويتراحم الناس بها، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتراحم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى، لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم. قال: ليس أن ترى الرحم بعضكم أو أحدكم صاحبه، إنما الرحمة رحمة الناس، رحمة العامة، رحمة العامة. لا يرحم من كان على حزبه أو كان على رأيه أو كان على فكرته أو كان على معتقده، بل رحمة الناس جميعا أن ترحمه وأن تشفق عليه. فينبغي علينا أن نتراحم يا عباد الله. والله لو نزعت الرحمة، لو نزعت الرحمة، لو نزعت الرحمة من العباد لأكل بعضنا بعضا، لأكل بعضنا بعضا. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في سنة 33، قال: حصل غلاء شديد في العراق أو في بغداد، قال: حتى أكلوا الناس الميتات ورس النور أي القطط والكلاب، حتى كان بعضهم يسرق الأطفال ويشويهم فيأكلهم، حتى قال: وكانوا يبيعون الدور والعقارات بالخبز بالخبز من أجل أن يعيشون. ثم انطلقوا وانتجعوا إلى البصرة، قال: فماتوا في الطريق، فما يصل أحدهم إلا النادر في المدة المديدة، أي إلى البصرة، هروبا مما يحصل من المجاعات ويحصل ماذا من القحط والجوع. إن لم نتراحم يا عباد الله، إن لم نتراحم، فإن الله عز وجل، فإن الله عز وجل يمقت علينا، كما سمعتم في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينتزع، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، في السنن بسند صحيح عن أبي داود وغيره. الرحمة يا عباد الله، الرحمة، أينبغي أن نتراحم وأن نتعاطف فيما بيننا. وليتق الله التجار ورؤوس الأموال المحتكرون، ليتق الله كل مسلم في أخيه المسلم، يتق الله فيه، يترك الاحتكار ويترك الجشع ويترك ماذا، ويترك الجشع ويترك ماذا، الحقد والحسد إلى غير ذلك من قلبه. فبعض الناس ربما يبيع يحتكر السلعة ويموت أخوه أمامه وهو لا يبالي به، فما بالكم، أين الرحمة، أين الرحمة بالعباد الذين يستغلون الوقت ويستغلون الزمان والمكان في حصار على الناس، في مواد غذائهم وفي وقودهم، يريد أن يتكسب في سلعته عشرات العشرات، عشرات العشرات، يريد أن يتكسب في ذلك، وربما لا يمتلك الإنسان ما يقوته، وربما يأخذ الوقود بعشرات العشرات سعرها، ما يجد ما يقوت به ولا يجد ما يأكل به. يريد أن يتاجر، ويريد أن يكون تاجرا، ويريد أن يكون غنيا، يعلم أن الله سينتقم منه. لا يبارك الله للتاجر في تجارته والمحتكر في احتكاره، لا يبارك الله له، ستصيبه صاعقة من السماء، سيعذبه الله، وينزع الرحمة وماذا، وينزل عليه غضبه وسخطت. كم من أناس تاجروا في مثل هذه الأشياء، فسخط الله عليهم ودمرهم الله عز وجل، وذهبت أموالهم وذهبت تجارتهم. بعض التجار ربما كان يدين الناس في السخاء والرخاء في الرخاء، فإذا جاءت الشدة منع على الناس، فماذا، منع على الناس الدين. لما يا أخي، هذا أخوك المسلم، فك كربته واعنه وقف معه، إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فماذا الله الله في هذا الأمر العظيم الذي نحن نعيشه ونخشى أن يحل بنا ما حل بما سبق، ما سبق من الأمم أو من الأعصار والأزمان من الجوع الشديد، حتى كما سمعتم أكل بعضهم بعضا، حتى رويا كما روى أهل العلم وأهل التاريخ فيما أنه حصل أيضا في بغداد وفي حولها حصل غلاء شديد حتى ارتفع ماء دجلات. قالت ثم بعد ذلك قام أو حصل حصار شديد على الناس أو جوع شديد حتى أكلوا السنانير والكلاب. قال وفي يوم دخل القاضي ليحكم في دار قضائه وجعل بغلته خارج القضاء أخارج دار القضاء، فما خرج إلا قد أكلت، فأكلوها ثلاثة أو أخذوا ثلاثة من اللصوص فأكلوها. قال فأمر القاضي بصلبهم وقتلهم، فصلبوهم وقتلوهم وصلبوهم، فلم يأتوا من الغد إلا قد أكلوهم. حصل شيء شديد وأمر عسير على الناس، التراحم والتعاطف. لا تكسب، لا نحرم عليك البيع، إنما أباح الله البيع، أباح لك البيع، ولكن حرم عليك الاحتكار، وحرم عليك ماذا؟ وأمرك بالرحمة، أمرك بالرحمة، خذ ما يكفيك وخذ ما يغنيك وخذ ما يكسبك من الحلال الطيب اليسير. ارحم ارحم إذا أردت أن ترحم. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرحم أيضا الصغار، نرحم الصغار لأنهم ماذا عاجزون أو قادر عدم القدرة على أخذ حقهم الصغير. فلا تتسلط على الصغير ولا تتسلط على الضعيف، فإن الله عز وجل وليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الصغار، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم أو قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبل، والله ما نقبل. فقال عليه الصلاة والسلام أرى أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي الصحيحين من حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت قال قبل النبي صلى الله عليه والحسن الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله إن لي عشر من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين كما سمعتم أيضا من حديث أنس ما كان أحد أرحم بالصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالصغير والرحمة بالضعيف والرحمة فيما بيننا بالتراحم والتعاطف والتآزر والتلاحم، وأن نكون قلبا واحدا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال مثل المؤمنين، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية كالبنان. وشد النبي صلى الله عليه وسلم وما شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فما أحوجنا حفظكم الله لهذا الأمر العظيم، ولا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان، في زمن الفتن وفي زمن ماذا ما ترونه وتشاهدونه من البلاء والابتلاء. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفرج الله به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، القائل تركتكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة ثم أما بعد. وكذلك أمرنا الله عز وجل بالرحمة بالحيوان، وهذا في كتابه، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالرحمة عموما، بالرحمة للصغير والكبير والإنسان والحيوان. ولهذا كما جاء في الصحيح من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكما في السنن من حديث ابن الحنبلية سهل بن عبد الربيع ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا قد التصق بطنه بظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فكلوها صالحة واركبوها صالحة، كلوها صالحة واركبوها صالحة، اتقوا الله. أمر بتقوى الله في الحيوان، فما بالك بالإنسان، فهو من باب أولى. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، وسماها معجمة لأنها لا تنطق ولا تتكلم إذا أوذت وإذا جاعت وإذا عطشت. اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. زيادة ماذا في الاهتمام بها والرأفة والرحمة بها بأنها معجمة، عجمة لا تتكلم ولا تنطق ولا تتكلم بما تتألم. فأوصانا الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك: اتقوا الله، اتقوا الله. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق في الحيوان وعلى الإحسان إليه. وأنه دخلت امرأة النار في هرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار في هرة. انظر يا عبد الله، لا تستهين بهذا أو ما هو أصغر منه، فعقوبة الله شديدة عليك. وأيضا دخلت مرأة زانية باغية من بني إسرائيل، دخلت الجنة في كلب كما في الصحيحين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال كانت بغي من بغي بني إسرائيل، قالت رأت كلبا يطيف بركية أي ببئر، قال وكاد العطش أن يقتله، قال فنزلت أي إلى البئر. وجاء في ألفاظ أخرى وفي صحيحين أنها سقته فأخرجت مقها أي خفها فسقته أي سقت هذا الكلب، قال فغفر لها فدخلت الجنة. انظروا عباد الله، هذه الحيوانات التي نستهين بها، لقد عدمت الرحمة والشفقة، ولا سيما في مجتمعات المسلمين. يمر الكلب أو الهر في الطريق، هذا يرميه وهذا يرمي بالحجارة وهذا بالحديد وهذا يدقه وهذا يركبه وهذا. اتقوا الله عباد الله، ماذا فعلوا وماذا أجرموا؟ رأى أحد السلف صبيان يضربون كلبا، فقال لهم: أضيق عليكم الطريق؟ قالوا لا. قال آذاكم؟ قالوا لا. قال فلما تؤذوه؟ لقد فقد كثير من المسلمين هذه التعاليم الإسلامية وهذه النصوص النبوية في الرأفة في الحيوان. وفي الصحيحين أيضا أن رجلا أصابه عطش فنزل إلى بئر فشرب منه، ثم صعد فوجد كلبا يلهث من شدة العطش، فقال لقد أصابه ما أصابني، فنزل فغرف بخفه وجعل خفه في فمه وهو يصعد من البئر، ثم سقى ذلك الكلب فشكر الله له فغفر الله له. هكذا عباد الله، لا نستهين بهذه الحيوانات المعجمة، نتقي الله فيها. ولهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتقي الله عز وجل فيها. وكما في السنن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فرأينا حمرة وهو طير صغير مثل العصفور، قال ومعها أفراخ، فأخذنا فرخيها فجعلت فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذا بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا لها ولدها. قال: ومر فرأى قرية النمل قد حرقت، قرية كاملة أو مكان للنمل، فقال: من أحرق هذا؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: لا ينبغي يعذب بالنار إلا رب النار، إلا رب النار. هكذا النصوص الشرعية النبوية بالرفق بالحيوان ورحمته وإطعامه وسقائه. ربما يدخلك الله الجنة إذا سقيت كلبا أو سقيت هرا أو سقيت أو أنقذت عصفورا إلى غير ذلك. ما يدريك، أبواب الخير كثيرة، وقد الله عز وجل ينتقم منك، وربما يسلط عليك الأمراض والأسقام بظلمك للحيوان وعدم رحمته. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم أكثر تمسكا بذلك للنصوص. كان عمر بن الخطاب رأى رجلا جمالا قد أثقل جمله فضربه بالدرة وقال: حمله ما يطيق، حمله ما يطيق. ورأى ابنه عبد الله بن عمر راعيا للغنم يرعى في مكان دنيء، ورأى مكانا أفضل منه، فقال: يا هذا أو يا راعي، حولها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى الحيوان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان معه جمل يسمى دامون، وكانوا يأتون يستأجرون أو يستعيرون منه، فكان يقول: اتقوا الله فيه، فإنه لا يحمل إلا كذا وكذا. فلما مات فقال: يا دامون. فلما كان في الاحتضار: يا دامون. قال: ماذا يا دامون؟ أقال يعني يسأله أن يعفو عنه ويصفح وهو لا يتكلم. فقال: والله إني كنت لا أحملك إلا ما تطيق، والله كنت أحملك ما لا إلا ما تطيقه، أو كما قال. فهكذا حفظكم الله، التراحم والتعاطف هذا أصل ديننا، وهذا أمرنا الله عز وجل. ولقد وهي هذه قطرة من مطرة، شيء يسير من شيء عظيم من الأدلة الكثيرة المتكاثرة. ولقد أحمل المسلمون هذا الباب العظيم وأخذه الكفار اليهود والنصارى، وظن الناس اليوم أن الرأفة بالحيوان والرحمة بالحيوان من صفة اليهود والنصارى، وإنما هي من صفة المسلمين. فأخذها أعداء الإسلام، أخذوها ولكن عظموها وبالغوا فيها وشددوا فيها إلى حد الإفراط، والإسلام أمر بالوسطية، لا إفراط ولا تفريط، أمر بالرحمة وأمر بالشفقة وأمر بالإحسان، وأيضا ماذا؟ ونهانا عن التشدد، ونهانا عن أن نرفع الشيء فوق حجمه. ولهذا تجد ماذا اليهود والنصارى عظموا ذلك، حتى جعلوا منظمات الحيوان والرفق بالحيوان، وجعلوا له المؤسسات، وجعلوا له الأوقاف. بعضهم يموت ويجعل أمواله موقوفة على الكلاب، وبعضهم ربما يبذل كل ماله أو معظم ثماله يجعلها للحيوانات ويترك ربما ورثته، وهذا إفراط. بل ذكروا كما ذكرت بعضهم عن امرأة جاءت زائرة في إحدى دول الكفر، زائرة لابنها، فما فوق من بلدة أو مدينة أخرى، فلما أظلم الليل وقال لها ولدها: أظنك أنك ستبقين عندنا، ما عندنا إلا 3 غرف، غرفة لي ولزوجتي، وغرفة للأولاد، وغرفة للكلب. وصل بهم الحد إلى أن يعظم الكلاب أعظم من الآباء والأمهات، وهذا هو العقوق، وهذا هي الماذا؟ القسوة بعينها. فلا إفراط ولا تفريط عباد الله. هذا الموضوع العظيم عليه الأدلة من الكتاب والسنة، والله لا يسع الوقت والمقام أن نذكر الآيات والأحاديث في ذلك، فيما أمرنا الله عز وجل بالرحمة والشفقة في كل المجالات التي نعيشها ونعايشها عباد الله. عباد الله، إن من رحمة الله عز وجل إنزال الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وتأخر الغيث والأمطار عن الناس سبب ورفع من رفع لهذه الرحمة العظيمة بسبب الذنوب والمعاصي. التوبة إلى الله والرجوع إلى الله إذا أردنا أن يرحمنا الله وأن يتكفلنا بكفايته ورحمته التوبة إلى الله. أصبح الناس اليوم جعلوا دين الله غريبا، دين الله غريبا كما سمعتم من قبل ذلك. قبل ذلك عندما تكلمنا في خطبة ماضية عما ما يحصل من الاستنقاص للصالحين وغير ذلك، تمر على الناس اليوم قال أنت لن تعيش حتى تحلق لحيتك، احلق لحيتك، أنت مهدد، أنت كذا، أنت كذا. وهذا ما حصلنا في إحدى الأماكن الحكومية بالبارحة، هذا الكلام يقولون احلق لحيتك. قلنا اتقوا الله، هذا دين الله، دين الله وشعيرة الله. إذا لم نتمسك بهذا ونقم بذلك ماذا سينصرنا؟ كيف نرجو النصر من الله؟ وكتب الذل والسمار على من خالف أمري عباد الله. إن سبب تأخر الغيث والرحمات واللماذا ورفع الكربة ورفع الغم والهم والغلا والوباء والأمراض والأسقام بسبب ذنوبنا ومعاصينا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، رجوعا إلى الله. فنسأل الله أن يسقينا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم وفقنا بتوفيقك. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلادنا وبلاد المسلمين شرا فاجعل كيده في نحله، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.